الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله وعطائه الذي لا حد له ولا غاية، ومنه الذي لا قصر له ولا نهاية. نشهد أنه الله المهاب الكريم، الرحمن العظيم، المرسل إلينا عبده المصطفى المجتبى محمد ذي الخلق العظيم، بالدين القويم والصراط المستقيم المخاطب من قبل الإله العظيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ثبتنا الله على ذلك الصراط ورزقنا فيه الورع والاحتياط، وحفظنا من جميع الاختلاط والاختباط، ورزقنا الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة. وقد انتهينا في تأمل معاني كلام ربنا سبحانه وتعالى إلى أوائل سورة الأنعام التي افتتحها الحق تعالى بالحمد، وهي من خمس سور افتتحت بالحمد لله جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما عليهما جل جلاله، فهو المستحق للحمد أصلا، مع أنه سبحانه وتعالى فضلا منه أجر الإنعام على أيدي عباده وهو منهم، فهو المنعم وحده حقيقة، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بعد ذلك جعل الإحسان والإنعام جاريا منه على أيدي من يشاء وما يشاء من عباده إلى الآخرين. يقول الله تعالى: لأولى سبب بإجراء الإحسان الرباني على يديه وهو عبده محمد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد بن حارثة، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه، ما أعجب هذا الكلام. وما هناك سبب في الكائنات جدير بأن يضاف إليه إجراء هذا الإنعام أقوى من هذا السبب، صلوات ربي وسلامه عليه. وبذلك جاء في الحديث القدسي: عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه. والمعنى أن الله تعالى يقول: إذا أقمت سببا فتعاملوا بما يلزمكم من العبودية مع إقامتي لهذا السبب، فلا تنقطعوا به عني ولا تعتقدوا فيه استقلالا فتركنوا إليه وتنقطعوا معه أو عنده، ولا تنفوه وتلغوه وقد أثبته وأقمته. فلأجل ذلك من ظن أنه يصل إلى حقيقة التوحيد بإلغاء السبب يقول نقول إنك ساء أدبك مع الواحد جل جلاله، فإنه ما أجرى شيء بشيء إلا لحكمة، وما فتح أبواب السببية إلا لمعان تليق بالربوبية وبالألوهية. وهذا واضح جلي في أنه لو بعث رسولا من الرسل إلى أي قوم فأراد أحدهم أن يقول: هات لي ما تعلق بأوصاف ربي وأنا لا علاقة لي بك ولا تبعية لي إليك واذهب في حالك، لكان بالإجماع كافرا مخلدا في النار. ولو كان يجري على لسانه تمجيد ربي والثناء على ربي وذكر أوصافه وهو يكذب بذلك الرسول فهو كافر عند الله تبارك وتعالى، لا يقبل إيمانه به. إذن فالحق الذي أقام هذه الوصايا ما أذن بإلغائها، كما أنه لم يأذن لنا أن نفعل ما فعلت النصارى بسيدنا عيسى ولا ما فعلت اليهود بعزير، ونسب البنوة للمنزه عن الوالد والولد جل جلاله ولم يكن له كفوا أحد، وادعوا لهم ربوبية وألوهية مع الله، لم يأذن لنا بذلك. ثم لم يأذن لنا أن ننتقص القدر لعبده عزير ولا لعبده عيسى بن مريم، وكل من انتقص واحدا منهما فهو كافر، فالذي عبدهما من دون الله كافر مخلد في النار، والذي انتقص من قدرهما كافر مخلد في النار. فالتوحيد أن تقول للواحد لبيك فيما أقمت على ما أقمت بما أقمت كما أحببت كما أردت وأنا عبدك، وإلا فستأتي فلسفة إبليس الذي ظاهر أمره أبى السجود لآدم، وليس في الآيات والأخبار أنه أبى السجود لله قط، بل في الأخبار أنه أكثر السجود لله إلى حد أنه لم يبقى مقدار شبر في السماء الأولى، سماء الدنيا يعني القربة إلى الأرض، إلا وله فيها سجدة. ولكن كل هذه السجدات لم تغنه شيئا وذهبت عنه حين أبى السجود لآدم بالنص. فلو كانت فلسفة إلغاء الوصائت والأسباب دائمة ليقال هذا أحسن، إذا أبى السجود لغير الله. كما سمعت مرة بعض الحمقى من الذين جرت الظلمات إلى قلوبهم وعقولهم يتطاولوا على الرعيل الأول من سادتنا الصحابة، ويقول لبعض من عنده: أراكم أفضل من الصحابة. لماذا؟ قال: لأنهم سجدوا لغير الله، أنتم ما سجدتم لغير الله، ها؟ والذي ما سجد لغير الله أفضل من الذي سجد لغير الله. فقلت: الحين أخشى عليك تكون ساجد الآن لهواك ولهذه الدنيا التي لعبت بعقلك، ومن ينزعك من السجود عنها، وتتطاول على قوم تولى الحق الثناء عليهم ثم رفع قدرهم ومنزلتهم ثم جعل توليه لهم سبحانه وتعالى ولاية لم يأذن بأن يرفع سواهم إلى مراتبهم العلى، وأمر من بعدهم أن يعرفوا معنى التبعية لهم، وجاءت فيهم النصوص: ولا أدري على ماذا تموت أنت وعلى أي حال تكون وهؤلاء الذين معك، والله يحسن لنا الخواتيم. ولكن هذا هو الموازين عند اختلال الوعي والمفاهيم في النصوص المباركة، تماما نفس ما سرى إلى عقليات الذين قاتلوا الصحابة وكفروهم وأخذوا آخر هذه الآية بذاتها، وتكلموا على سيدنا باب مدينة العلم وكيف قبل التحكيم، وقالوا إنهم بربهم يعدلون، وأتى من أتى منهم كما يروي ابن أبي حاتم إلى عند سيدنا علي بن أبي طالب ويقرأ الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أليس كذلك؟ سيدنا علي قال: بلى، لم ينتبه له في البداية، لما مشى قال: رجع. لما رجع قال له: إنما أنزلت في أهل الكتاب الذين رفضوا حكم الله وبدلوه وغيروا. أتعرف هذا؟ سكت الرجل ثم لأنهم يريدون أن ينزلوها على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما نزلت في أولئك الذين عدلوا بربهم، إما ساووا معه غيره وإما عدلوا عنه بأن كفروا به وكذبوه. فالمعنى الذي أراده الله وفهمه الصحابة والتابعون صحيح والصحيح، والمعنى الذي يتمسك به هؤلاء فاسد وضلال مبين، وكم عملت الأهوى بالناس في مختلف الأزمنة، ويأتون إلى الآيات فيخرجون عن سواء السبيل. يروي عبد بن حميد وبن جرير وابو الشيخ عن ابن أبي أبزة عن ابن أوعى عن ابن أبزة يقول: أتاه إذن رجل من الخوارج وقرأ الآيات، الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم يعدلون، ما قال أليس الذين كفروا بربهم يعدلون، قال بلى. انصرف الرجل، قال له بعض الجلسة: إنه يريد تفسيرا غير ما تريد، إنه من الخوارج. قال: ردوه عليه. ده رجع، لما رجع قال له: أتدري في من أنزلت؟ قال: لا. قال: في أهل الكتاب ونبرائهم، فلا تضعها في غير موضعها، فلا تضعها في غير موضعها. ولم يزل هذا هو الإشكال القائم عند كل من أراد أن يقضي وطرا أو غرضا أو يخدم هوا أو نفسا، أن يسترق من الآيات أو من الأحاديث ما يزيغ به عن مسار فهمه على الهدى، ويحمله ما لا يحمل، ثم ينصب نفسه مفتيا للناس ومبينا بظلمة على ظلمة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. إذن فحمدنا للناس بأمر الله قائم ومندرج في حمد الله بمعاني كثيرة. معناها الأول أن الذي أسدى إليك معروفا هو مخلوق لله، ثم المعروف الذي كان على يده ملك لله وملكه الله إياه، ثم حرك دواعيه ودوافعه حتى يعطيك ويسدي إليك المعروف، ثم أقامك بهيئتك وحالتك حتى تستطيع أن تتناول ذلك، ثم تستطيع أن تنتفع به، هو الله. فإذا مدحت هذا السبب فإنما مدحت في الحقيقة المسبب الذي حرك أوله. فمن الوجوه المتعددة، ثانيا أنت مدحته ما دمت تعتقد أنه غير مستقل بالعطاء والمنع تحت عقيدتي لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وعقيدتي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا الاعتقاد الصحيح الرفيع القدر الحقيقة من حقائق الوجود، من شأن أن يرفع عن القلوب الحقد والحسد والتحامل. على حد ما قال بعض العارفين: برد جاشي على ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وربانا رسول الله على ذلك. مع هذا الاعتدال العجيب خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقد سبق معنا أن الظلمات لها معاني، ومن معناها الليل ويقابلها نور النهار، ومن معناها الجهل يقابله نور العلم، ومن معناها الكفر يقابله نور الإسلام، ومن معناها النار يقابلها نور الجنة. خلق الظلمات والنور. وفي هذا أيضا كما كان يقول بعض سادتنا الصحابة كسيدنا مجاهد عليه رضوان الله وغيره يقول فيها رد أيضا على الزنادقة الذين يدعون أن الله ما خلق الظلمة ولا الحشرات ولا الأشياء التي في نظرهم قبيحة ما يعرفون لها معنى. قال خلق الظلمات كلها، خلق الظلمات والنور كلها خلقه جل جلاله. أتظنون أن معه شريكا في الوجود والإيجاد؟ قل هل من خالق غير الله جل جلاله يرزقكم من السماء والأرض؟ الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بل جاء عن سيدنا مجاهد أنه قال رد على الدهرية في قول خلق السماوات والأرض وعلى هؤلاء المجوس في قوله وجعل الظلمات والنور، فإنهم يقولون إن الظلم والنور هي المفعالة المتصرفة في الكون والمكونة للأشياء. رد عليه جعل الظلمات والنور، قال ورد على المشركين، قال ثم الذين كفروا بربهم يعدون، فرد على الأصناف كلها من هؤلاء الكفرة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله، وجعل الظلمات والنور. فإذا أيقنا بهذه الحقيقة فما أعزنا وما أعلى مراتب الشرف التي نحن فيها إذا خضعنا لأمر هذا الذي خلق السماوات والأرض. تركنا سفسطات أهل التجارب المتناقضة وأهل الادعاءات المتساقطة من فئة إلى فئة ومن زمن إلى زمن من أرباب النظريات المختلفة، وقد أخذنا لنا حبلا مع الذي خلق السماوات والأرض. فأي مستند كمستندنا؟ وأي معتمد إذن كمعتمدنا؟ فلندرك هذه الحقيقة. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقد تأتي جعل بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بعد هذا التكوين والإبداع والآيات الآخذة في الاتساع يأتي الذين كفروا فيعدلون بربهم، بمعنى من العدل والمساواة يسوون به غيره فيدعون الألوهية لسواه جل جلاله، أو بربهم يعني عن ربهم يعدلون. يقول سبحانه وتعالى يشربون كاسا كان مزاجها كافورا عينا يشربوا بها، يعني منها عينا يشربوا بها عباد الله، يعني منها بربهم يعدلون، أي عن ربهم يعدلون، عن ربهم يعدلون، فينصرفون إلى سواء مثل الدهرية والملاحدة المنكرين لوجود هذا الخالق الذي كل شيء يدل عليه وعلى عظمته. بربهم يعدلون، لا إله إلا هو آمنا به وبما جاء عنه، والحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا رب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقك، هو الذي خلقك، ولم يشركه أحد في خلقكم وإيجادكم، هو الذي خلقكم جل جلاله وتعالى في علاء، هو الذي خلقكم من طين، هو الذي خلقكم من طين، ابتدأ الخلق من طين في تكوين أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هو الذي خلقكم من طين، وفيه ربط الفرع بالأصل ومخاطبة الفرع كذلك بشيء متعلق بالأصل بامتداد روابط بينهم. فهو يقول لنا خلقكم من طين، والذي يشاهد في التكوين القريب لأجسادنا أن الطين بهيئتها هذه الحسية لم تدخل، إنما السلالة من الماء المهين من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ولكن هذه السلالة من الماء المهين راجعة إلى أصلها، وفيها معنى الطين موجود منحدر من ذاك الأصل. وفي هذا روابط تكون بين السلف ومن يأتي بعده، وهي لها مجالات تتسع. لهذا نجد هذا المعنى في القرآن ثابت مكرر، حتى خاطب القوم الذين في حياة نبينا من أهل الكتاب وليس في عهدهم أنبياء ولم يدركوا أحدا من الأنبياء أصلا، ويقول الله له قل لهم فلما قتلتموه، فلما تقتلون الأنبياء إن كنتم صادقين. الجماعة ما أدركوا الأنبياء ولا شاهدوا نبيا واحدا إلا هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن قتلوا الأنبياء كان ذلك من آبائهم، فلما امتدت الرابطة بينهم وبين آبائهم وارتضوا فعلهم خطبوا بذلك الخطاب نفسه. وفي هذا تقرير من الله أنه يمد إمدادات للفروع بما يتعلق بالأصول إذا قامت المناسبة بينها حتى يأتي التخلي، فإذا جاء الانقطاع والتخلي تغير الحكم. فعبد الله بن سلام ما يمكن أن يخاطب بمقول لما تقتلون الأنبياء، فقد خرج عن هذا المسلك، وهو يرى أن ذلك الفعل الذي فعله أولئك من آبائه باطل وضلال وشر. فإذا عنده علم الكتاب فهو شهيد على ما يقول سيد الأحباب مع الله الوهاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نزلت في عبد الله بن سلام، انظر إلى أي درجة ارتفع. لكنه صاحب طهارة في الروح عبر عنها، قال أول ما وقعت عيني على وجه رسول الله أدركت أنه رسول الله، أدركت أنه ليس بوجه رجل كذاب. بأول نظرة فالروح صافية عند الرجل، عنده صدق مع ربه. بأول ما قال أول ما وقع نظري عليه عرفت أنه ليس بوجه رجل كذاب. يقول أول ما رأيت عرفت أنه ثبت ليس بوجه رجل كذاب ولا بغماز ولا عياب. قالوا أول ما سمعته في المدينة خرج، لما جاء الخبر خرج عاد صلى الله عليه وسلم ماشي ما بين قباء إلى المدينة المنورة، ولقيه في جماعة هناك من الأنصار وسمعوا بينهم أو وقع نظر عليه ويقول لهم أيها الناس أفشوا السلام وواصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عبد الله بن سلام يشوف ويسمع، قال وقلت هذا هو وجه رسول الله، هذا وجه هذا الموصوف في التوراة صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقول إني لأعرف رسول الله كمعرفتي بابني ومعرفتي برسول الله أشد، فإن معرفتي برسول الله من قول ربي وأمي وابني ما أدري ما فعلت أمه، ولكن معرفتي برسول الله أشد وأثبت صلى الله عليه وسلم. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن عرفنا هذا، وهذا يندرج فيه المعنى في الآية الأخرى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، في القراءة الأخرى وأتبعناهم ذريات بإيمان ألحقنا بهم ذريات. إيش هذا؟ يقول الله أنا لي إمدادات ما بين الفروع والأصول، فلا تتدخلوا بعقولكم ولا تمنعوني من شيء، أنا وليه جل جلاله وتعالى في علاه، لا تضربوا آياتي بعضها ببعض. تريد تقول لا يسعى للإنسان إلا ما سعى، يعني تريد تفسرها أنه ما عاد يرحم حد ولا يتفضل على أحد ولا يسامح أحد ولا يعفو عن أحد ولا يعطي أحد من فضله، هذا تفسيرها عندك؟ تفسير باطل هذا، ما له حقيقة. ارجع إلى تفسيره بما فهمه رسول الله، بما تلقاه عنه أصحابه والتابعون وصالح الأمة، وانتهينا، لا مشكلة، لا مشكلة حينئذ. لكن العصبية عندما تدخل والأهوى تلعب بعباد الله إلى عباد. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء بنبيك محمد. وهنا يخاطبنا يقول هو الذي خلقكم من طين، فالتكوين الطيني في أجل مظاهره إنما كان في أبينا آدم. لكن أنت بتروح فين من أبوك آدم أصلا؟ كيف بتنقطع؟ وإذا ذكرنا أصل الخلقة دخل فيها المسلم الكافر قبل بعد ما عاد اعتبرنا الانتسابات الأخرى، الخلق والتكوين وين بيذهبوا؟ كلهم بنو آدم، مين بيذهبوا من آدم؟ ماشي، بل في الأصل كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن هذا الإمداد بأسرار كانت في الأصل أو تجددات من الحق بالفضل، كلها وصل، كلها وصل، والعبرة بالوصل لا بمجرد الأصل، العبرة بالوصل. فإن الأصل تربة والوصل قربة. الأصل تربة طين، لكن الوصل قربة ورتبة وإحسان ومحبة. سبحان الله، خاطبنا بالطينية، والطينية فينا، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم، ولكن مظهرها الأجلى كان في ذات أبينا آدم. وجاءنا في ذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيروي الإمام أبو يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم من تراب وجعله طينا، يعني خلط به الماء، ثم ترك حتى كان حمأ مسنونا. تغير التراب بالماء صار حمأ مسنون، ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه جل جلاله وتعالى في علا. قال الله للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، مشيرا إلى أن مناط الشرف والكرامة بسر سراية الروح بالوصل، بالوصل بالفضل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي حينئذ فقعوا له ساجدين. فتكون وبرز نور محمد صلى الله عليه وسلم، فسجد الملائكة إلا ذاك المتفلسف: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وهو قال له أن خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته فارجعوا له ساجدين. قال: هذا من صلصال من حمأ مسنون. فهذا الذي بيجيب أراد أن يقحم معنى الوثنية في غير محلها، أراد أن يقحم معنى الوثنية في غير محلها كما يريد يفعل بعض الناس. يقول هذا ماشي فيها وثنية، هذا توحيد خالص. يا ويل الذي يتأخر عنه، ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال لهم: عظموا محمد وأحبوك، كذبوا فتحولت نقمة عليهم والعياذ بالله، فهذا لم يكن من الساجدين فطرد إلى الأبد. قال: هو الذي خلقكم من طين. بنفس الأمر إذا خاطبنا بقضية حملنا في السفينة. أنت حد حملك في السفينة؟ متى خلقت أنت ومتى كانت سفينة نوح؟ قال سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أنتم يا لي في زمن محمد واللي بعدهم تجون ومن يصلهم هذا الخطاب حملناكم، أنا حملناكم فين؟ في الجارية، في السفينة هذا وأنا كنت محمول في الجارية، هذاك أصل كنت هناك في الأصلاب. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. فإذا سمع الناس كلام بعض أهل صفاء الروحي أن أبرز الله لروحهم أيام ما كان في سفينة وغيرها استعظموا الأمر، وهذا الخطاب الرباني صريح، حملناكم في الجارية، لو أنكرته لكفرت، أنت كنت في سفينة نوح قلت لا كذبت القرآن. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وكان من أبرز تلك الآذان أذن سيدنا علي، قال صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية اللهم اجعلها أذن علي، فكانت من أوعى الآذان لهذه المعاني. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، وكثير من الخطابات جاءت من الله في أشياء مضت يخاطب بها أهل حاضر، لكن بموازين وبوصلات معينة في شؤون معينة. يقول ثم أنتم تمترون، ثم قضى أجلا خلقكم من طين، وبعد الطين هذه جاءت الأطوار، قال كما قال سبحانه وتعالى ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين جل جلاله، قل ثم قضى أجلا. وهذا الأجل له معاني، أجل قضاه الله، فمن أكثر ما قال أهل التفسير أنه أجل حياة الإنسان إلى الموت، ثم قضى أجلا مدة بقائه في الحياة إلى موته، وأجل مسمى عنده القيامة ومدتها وساعتها، وقد أخفاها الله تبارك وتعالى، وأجل مسمى عنده واحد. ثم قضى أجلا، قال بعض أهل التفسير قضى أجلا مدة الست الأيام اللي خلق فيها السماوات والأرض أجل، وأجل مسمى عند كل ما يكون بعد ذلك محدد بشيء، لكل شيء أجل، ولكل أمة أجل، وأجل قضاء أجل، وأجل مسمى عند كل شيء بعدين محدد محدد محدد. والأجل الأول الستة الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض قضاء أجل، وأجل مسمى عنده. يقول إذن سيدنا ابن عباس في بعض أقواله قضاء أجل نومكم، تنامون فيه وتستيقظون، وأجل مسمى عند موتكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أجل مسمى عنده هذا الأجل المسمى الثاني هذا الذي هو الموت. يلا بحسن الخاتمة. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وبعد هذه الآيات كلها والبدائع والعجائب أنتم تمترون، ثم أنتم تمترون، تشكون، تترددون، في لكم مصرف غيره، لكم مدبر غيره، لكم مسير غيره، قل هل من خالق غير الله يرزق؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هو الذي يسيركم في البر وال بحر، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده، أنت دليل عليه، وأمك وأبوك وأولادك وزوجتك، تبقى كم دليل أنت؟ ما يكفيك دليل واحد؟ وجيرانك وأصدقائك كلهم من طين ومن نطف ومن غلقة ومضغة، كل الدليل صدقه وصدق رسوله والحجر والشجر والماء وبعدين كم تبقى دليل أنت؟ ما يكفيك دليل واحد؟ ثم أنتم تمترون، تشكون أيضا في البعث والرجوع، ما الذي أمام أعينكم الآن؟ أليس قدرة هائلة باهرة؟ ليش تشك في البعث؟ ليش تشك في البعث؟ ثم يعيده وهو أهون عليه، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي لظلم أنا قانط، إلا تحدثتكم عن مستوى الوقوف مع الأسباب في استبيان من الخليل لحكمة الرحمن في ترتيب الأمر. أبشرتموني على أن مسني الكبر، الآن تجي وقت البشارة بالغلام. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي، أنا ما أنا من أهل هذا المسألة، أنا أنزل السبب في محله وأعرف عظمة المسبب وحكمته، لا يغرني السبب كما أني لا أنفيه. فأنا أثبت أنه عند الكبر يضعف الإنسان ويندر أن يأتيه الولد، وإذا أراد الله جاء. قالوا من يقدر إلا الضال. قال فما خطبكم أيها المرسلون، وتخلى معهم بعد ذلك في الخطاب عليه سلام الله سبحانه وتعالى. قال ثم أنتم تمترون، وهو الله، وهو الله في السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض بألوهيته وربوبيته وقدرته وحكمته وكل المعاني اللائقة بجلاله. بقي لا يدخل ذهنك ولا بالك شيء من حلول الذات الكريمة في شيء، فلا يحل فيها شيء ولا تحل في شيء، وليس كمثله شيء. مسألة المكان هذا مسألة تحتاجها الأجسام المكونة بحكمة الله سبحانه وتعالى لتأخذ حيزا من الفراغ. المعاني ما جعلها الله محتاجة لذلك، والأجسام الماديات جعلها الله محتاجة لذلك. فإذا أردت أن تطرح مادة طينا أو حجرا أو ماء، ولو كان الماء في رقته في مكان، ما يمكن أن تزيد إلا بأن توسع ذلك المكان جرمه ومساحته. طيب نزيدك علم، واليوم بتعلمك وبكرة نعلمك وبعد بكرة نعلمك، إيش نصلح في راسك وفي قلبك، يعني نوسع يعني كده. ممكن نوسع زي ربي زيدني علما ووضح راسك، يمكن عادك تنحف، يمكن تنحف وتكسر، لكن العلم يزيد. هذا ما يحتاج إلى مساحة حسية، وهو معنى من المعاني. ففي خلق الله ما يحتاج إلى مساحة وما لا يحتاج إلى، أما الحق فلا يشابه ذا ولا يشابه ذا، وهو الأبعد عن أن يحتاج إلى شيء، والأرفع والأجل. فكل من أراد أن يتفلسف ويتكلم عن ذات الله بمعنى من المكانية والزمنية والأينية هذه الهابطة، فهو الهابط، وهو الجريء على الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك تعلم أن صرف الفكر إلى مشابهة تشبيه الحق بأحد من خلقه، فكأنه يحتاج إلى مكان يسكن فيه وينبني على ذلك تساؤلهم أين الله وما إلى ذلك، جراءة خرجت عن أدب القرآن والسنة الكريمة. ولذا بحكم الفطرة بعض العوام لما سأله بعض الذين وقعوا في هذه الدوشة من التصور عن الجبار ما هو منزه عنه، فجاء يسأل هذا الإنسان أين الله، وقال له وأنت ضيعت ربك وتجي تبحث عليه عندي، وأنت ما تدري فين ربك، ضيع ربك حتى تبحث عليه في هذا المكان، تجيب على عندي تسأل على ربك جل جلاله وتعالى في علا. بالبديهة. ولذا حديث الإمام مسلم أين الله لا يثبت لفظه، لأن الأسانيد الصحيحة المتعددة دلت على أنه أراد اختبار الجارية أمؤمنة أو مسلمة، فأقرب الألفاظ إلى ذلك ما جاء بالحديث الصحيح: تشهدين أن لا إله إلا الله، أن محمد صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. ورواية عين الله جاءت بالمعنى، ولهذا ما أحسن جواب بعض العارفين لما سألوا بعض المتنطين أين الله، قال بالمرصاد. أين الله؟ قال بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إيش أين الله هذا؟ أو تريد مشابهته بشيء من الكون والخلق، أو تجعل لحضرة الربوبية مشاكل الأزمات السكنية اللي عندكم يا بني آدم؟ أعوذ بالله من غضب الله، هذا كلام شنيع. هو الذي يمسك السماء والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتوحيد، وهو الله في السماوات وفي الأرض. إيش تعرف تفهم من هنا؟ ظرفية جسمية؟ لا. ظرفية مشابهة للكائنات؟ لا. وهو الله في السماوات والأرض، علمه وإحاطته وحكمه وقدرته، وهو إله الكل وماسك الكل وبيد أمر الكل جل جلاله بهذا المعنى. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون ما تكتسبون وما تفعلون من خير ومن شر. تعالى في علاه نورنا بنور ووفر حظنا من ذاك النور. وقد أشرنا إلى حديث ورد عن صلى الله عليه وسلم في الجلسة الماضية، والحديث عند الإمام أحمد عليه رحمة الله وعند الترمذي وحسنه، وقد صححه بن حبان والحاكم: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. اللهم اهدنا لنورك واجعلنا من أهل نورك، نورنا بنورك، اجعل في قلوبنا نورا، في قبورنا نورا، في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي لحومنا نورا، في دمائنا نورا، في عظامنا نورا، وفي أعصابنا نورا، في عروقنا نورا، واجعل لنا نورا من فوقنا، ونورا من تحتنا، ونورا عن أيماننا، ونورا عن شمائلنا، ونورا من بين أيدينا، ونورا من خلفنا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.